السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله وبياكم في درس جديد من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع في مقرر فقه المعاملات. وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى نأخذ موضوع إيش؟ البيوع المنهي عنها. الصوت واضح يا شباب؟ تمام؟ طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بقوله: فصل. وهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عليه رحمة الله عن البيوع المنهي عنها، وسنأخذ هذه البيوع إجمالا الآن، نعرف إيش البيوع اللي راح نتكلم عنها، ثم نفصل إن شاء الله تعالى. أول بيع من البيوع المنهي عنها البيع بعد أذان الجمعة الثاني. إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة، والمقصود الأذان الثاني، فإنه يحرم على الإنسان أن يبيع وأن يشتري، وإذا باع أو اشترى فالبيع باطل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الثاني من البيوع المنهي عنها هو البيع الذي يؤدي لمحظور، يؤدي إلى شيء حرام. هذا البيع هو وسيلة يتوصل بها إلى الحرام. تقول لي: أنا قاعد أبيع شيء حلال. بس نقول أنت هذا الذي يبيع الشيء الحلال يبيعه ليتوصل به إلى الحرام، فلا يجوز هذا البيع، لأنه عندنا قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. وذكر له المؤلف ثلاثة أمثلة: الأول بيع العصير للخمار، يبيع عصيرات ولا يبيع عنب لشخص يعلم هذا البائع أنه هذا الشخص يأخذ العنب عشان يصنع فيه الخمر، أو يبيع السلاح في الفتنة، فتنة ومقاتل والناس مسلمين يقتلوا بعضهم بعضا، وهذا الرجال قال لك: والله فرصة، هذه إيش أسعار الأسلحة الآن تبي تصير إيش مرتفعة، خليني أبيع للناس السلاح أتربح. فهذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه إعانة على الحرام وإلى المحظور. الثالث: بيع العبد المسلم للكافر. إذا كان عندنا عبد رقيق مملوك ومسلم، فإنه لا يجوز لنا أن نسلط الكافر عليه، نبيعه الكافر، يصير سيده كافر. الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا يؤدي إلى محظوره واستذلال المسلم عند كفار. كذلك من البيوع المنهي عنها إذا جمع الإنسان عقدين بحيث يكون جمع هذين العقدين يؤدي إلى ممنوع أو محرم، وله صور، لكن المؤلف رحمه الله ذكر منها إيش صورة واحدة، وهو أن تبيع لشخص عبد، تمام، إنك تبيع له وتكاتبه. شوف، العبد إذا صار مكاتب، حنشرحها بعد شوي بالتفصيل، العبد إذا صار مكاتب يقدر يبيع ويشتري، العبد إذا صار مكاتب يقدر يبيع ويشتري، لا، لكن قبل ما يصير مكاتب ما يقدر يبيع ويشتري. تذكروا لما شرحنا جائز التصرف، قلنا جائز التصرف هو الحر المسلم، الحر المكلف الرشيد. إذن العبد ما يقدر يشتري. طيب، هل أنا أقدر أبيع للعبد وبعدين أعمل معاه مكاتبة؟ نقول لا، لأنك لما بعت له لم يكن مكاتبا. طيب، لو عملتها في نفس الوقت أيضا لا يصح، لأنك في نفس اللحظة التي بعتها له لم يكن في تلك اللحظة مكاتبا، ولا بد أن يتقدم الشرط، شرط صحة البيع، اللي هو أنه يكون جائز التصرف، لابد يكون موجود قبل البيع. قد واضح هذا معنى الصورة اللي سيذكرها المؤلف، لكن هو عموما نحن نقول إذا كان جمع عقدين مع بعض يؤدي إلى محظور، تمام، فلا يجوز جمعهما في عقد واحد، تعمل هذا الواحد وهذا الواحد. جيد، وسيأتي ذكر بعض المسائل إن شاء الله. كذلك من البيوع المنهي عنها بيع المسلم أو شراءه على أخيه. أنت تبيع على بيع أخيك المسلم أو تشتري على شرائه، بيعه على بيعه مثل إيش؟ بيعه على بيعه مثل ماذا؟ أنت جالس عندك بسطة في الحلقة، حلقة الخضار، وتبيع فيها طماطم. جاء شخص واشترى من جارك كرتون الطماطم، اشتراه ب10 ريال. يوم دفع العشرة أنت تطالع فيه، قلت يا فلان رجع الطماطم وأنا أعطيك مثله ب9. فأنت قاعد تبيع على بيع أخوك صاحب البسطة الثانية، تبيع على بيعه، تمام، تقول أنا أعطيك بدل ما هو أعطاك 10 أنا أعطيك ب9. فلا يجوز أن تبيع على بيع. قد باع يا أخي، خلي الناس، الله يعني يرزق الناس بعضها من بعض، خلاص. طيب شراؤه على شرائه، لو فرضنا أنك رحت محل، خلينا نقول كرتون طماطم، نفس الشيء، أنت الآن مشتري رايح المحل الخضرة، واقف قدامك واحد في السرة، لو سمحت عطني كرتون طماطم، أعطاه، قال بكم؟ قال ب10 ريال، أعطاه واشترى. قلت أنا بعد عطني كرتون، قال لا ما في خلص. قال أجل اسحب الكرتون من هذا اللي شراه ب10، أنا أشتري منك ب15. هذا شراؤه على شرائه، أيضا لا يجوز. كذلك من البيوع المنهي عنها ذرائع الربا. يعني إيش الذرائع؟ ذرائع يعني أشياء توصل إلى الربا، هي في نفسها ما هي كذا ربا مباشر، لكنها توصل إلى الربا. ذكر منها المؤلف مسألتين، الأولى الاعتياض عن بيع الربوي بما يؤدي إلى الربا. يعني إيش؟ سيأتي معاكم في باب الربا إن شاء الله، بسم الله، بيع الربويات. إيش هي الربويات؟ في أصناف معينة الشرع قال هذه الأصناف ما تبيع منها، ها، بمثلها وبما يوافقها في العلة بمؤجل. يعني مثلا على سبيل المثال، خلينا نفترض مثال، لو بعت لك تمر وأبغاك تعطيني تمر، يعني أنت مثلا على سبيل المثال جايينك ضيوف الآن في البيت، جايينك ضيوف في البيت وأنا جارك، جيت عندي وقلت لي يا عامر الضيوف اللي جايين عندي الآن يحبون تمر الخلاص، وأنا الآن ما عندي إلا سكري، وأعرفهم ما يحبون السكري، يبون شيء سكري، سكر قليل مثلا، فتكفى عطني من عندك تمر خلاص. قلت لك أبشر أعطيك تمر خلاص، بس تعطيني مكانه إيش؟ تمر سكري. يجوز، الشرع يقول يجوز بشرطين، الشرط الأول يكون مثله، يعني مثلا أعطيتك أنا صاع من التمر خلاص بتعطيني صاع من التمر السكري، حلو. الشرط الثاني وهو اللي نبغى نوصل له هنا، انه لابد يكون يدا بيد، يعني الان بتعطيني السكري والان اعطيك الخلاص، ما اعطيك الخلاص الان واقول خلاص تسددني بعدين السكري بعد اسبوع او بعد ما يروحون الضيوف، لا، لازم يكون يدا بيد. طيب حلو كذا. طيب لو فرضنا اني اعطيتك تمر الخلاص الان، قلت لك خلاص هذا تفضل صاع من التمر الخلاص، واعطيني بداله 50 ريال، ابيع لك ب50 ريال. لاحظ الآن ما هو تمر بتمر، إنما تمر بفلوس، فلا بأس إني إيش؟ لا بأس إني آخذ 50 ريال بكرة، قلت خلاص بعد ما يروحون الضيوف تعال جيب لي 50 ريال، أو بكرة سددني 50 ريال، ما في مشكلة. جئتني من بكرة تبغى تسدد 50 ريال، قلت لك إيش؟ قلت لك جيتني من بكرة تبغى تسدد بس ما عندك 50، جيتني من بكرة، أيوه جيتني من بكرة، قلت لي والله يا عامر أنا ما عندي الآن 50 ريال، سامحني، لكن اسمع بدال 50 بعطيك مكانها تمر سكري. قلت أنا موافق. يجوز؟ قال لك لا ما يجوز. ليش؟ لأنه صار هذا وسيلة إلى بيع تمر بتمر مع التأجيل. لاحظت؟ أنا أخذت بدال الفلوس تمر، صرت كأني أخذت تمر بتمر مع عدم التقاوض، والشرط أنه يكون يدا بيد، تمام، واضح يا شباب؟ طبعا بنرجع لها مرة ثانية الآن. المسألة الأخرى في ذرائع الربا، يعني الوسائل اللي تؤدي إلى الربا، مسألة بيع العينة. وبيع العينة إيش هي؟ بيع العينة تنزل أنت مثلا إلى معرض السيارات وتشتري سيارة بالأقساط، تبغى أنت تبغى لك 30,000 ريال تدفعها مهر تبغى تتزوج، فتروح معرض السيارات تقول لو سمحت أبغى لي سيارة، هذه بكم؟ قال لك هذه ب 30، يعني مثلا هذه إذا إيش تبغى، أقساط ولا كاش؟ قلت لا أبغى أقساط. قال لك هذه نبيعها لك أقساط ب 35,000 ريال. هذه نبيعها لك إيش؟ أقساط لمدة سنة ب 35,000 ريال. قلت ممتاز، أخذتها ب 35,000 ريال أقساط، وراح تدفعها إن شاء الله بعد سنة، يعني بعد سنة من اليوم تجي وتدفع له 35,000. اليوم أخذتها، رجع البائع قال لك اسمع أنا أدري أنت ما تبغى السيارة صح ولا لا؟ قلت له والله صراحة صح ما أبغى السيارة، أنا أبغى 30,000، أبغى أنزل أبيعها الآن في السوق عشان آخذ 30,000 وأدفعها مهر. قال الله يبارك لك، قال اسمع أنت لو بتنزل السوق الآن يعني السيارة هذه يمكن تجيب لك 27 28، أنا بشريها منك ب 30,000 كاش، تفضل هذه 30,000 كاش. ونفس البائع صاحب المعرض اللي اشتريت أنت منه بالأقساط اشترى منك كاش. فهذه تسمى بيع العينة، هذه تسمى إيش؟ بيع العينة. ننتقل الآن إلى تفصيل هذه المسائل. قلنا أول مسألة في البيوع المنهي إيش هي؟ هو المسألة البيع بعد أذان الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. نعيد العبارة، قال: ولا يصح البيع بعد نداء ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. مرة ثالثة، ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. إذن المؤلف الآن يتكلم عن موضوع العقد بعد أذان الجمعة الثاني. ولاحظوا أولا أن الكلام عن النداء الثاني، إذن إذا كان البيع والشراء أو العقد بعد النداء الأول، لأنه تعرفون الجمعة لها أذان أول يكون قبل الصلاة بساعة أحيانا بنص ساعة، المقصود أن هذا الأذان يكون قبل وصول الإمام إلى المسجد، قبل صعود الإمام للمنبر. النداء الأول هذا لا يتعلق به المنع، يعني ما نقول حرام إذا سمعت الأذان الأول حرام تبيع، لا والله أذن المؤذن الأول وقبل بساعة ونزلت أخذت لك فول من الفوال لا بأس بذلك خلاص. إنما الممنوع هو الذي سيأتي في الأذان الثاني. إذن المؤلف لاحظ هذا من فين أخذناها كلمة أنه ما النداء الأول ما يتعلق به حكم، أخذناها من وين؟ من قول المؤلف رحمه الله بعد ندائها الثاني. إذن كلمة بعد ندائها الثاني هذه كلمة مقصودة، كلمة بعد ندائها الثاني كلمة مقصودة عشان يخرج إيش؟ الأذان الأول. إذن هذا أول قضية، النداء الأول لا يتعلق به منع. طيب النداء الثاني اللي هو خلاص الإمام صعد على المنبر وأذن المؤذن، فما حكم العقد بعد نداء الجمعة الثاني؟ إذا كان العقد هذا عقد بيع، تبغى تبيع تشتري، فهذا العقد عقد باطل لا يصح. رحت لك والله شريت لك من الفوال ولا من قال بعد أذان الجمعة الثاني، فالبيع هذا غير صحيح. وشرط هذا إيش؟ أن يكون البيع ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة. في أحد ما تلزمه الجمعة؟ نعم في أحد ما تلزمه الجمعة، مثلا امرأة واحدة راحت تزور صاحبتها قالت والله تعالي لي وقت صلاة الجمعة لأن زوجي مو موجود، راحت له وقت صلاة الجمعة، ذهبت إليها تزورها بعد صلاة في وقت صلاة الجمعة، الناس قاعدة تصلي، لما جاءت قالت ما شاء الله تبارك الله أشوف عندك الأغراض الفلانية، ولا هذه من اللي يبيعوا مثلا تبيع كيك، قالت خلاص تفضلي بعتك الكيك. حصل بيع الكيك وشراؤه بعد أذان الجمعة الثاني، البيع باطل ولا صحيح؟ البيع صحيح. لماذا؟ لأن هاتان امرأتان، والمرأة لا تلزمها الجمعة، وإنما المنع يتعلق بمن تلزمه الجمعة. خلاص، يعني أنت الرجل المقيم تروح تبيع وتشتري؟ لا. كذلك المسافر لا تلزمه الجمعة، فيصح له أن يشتري من مسافر آخر، يروح يشتري من مقيمين في البلد تلزمهم الجمعة. واضح؟ إذن هذه إذا كان العقد عقد بيع. أما إذا كان غير البيع، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال إيش؟ ويصح النكاح وسائر العقود. ويصح النكاح وسائر العقود. الرجال هذا وهو رايح للمسجد، تمام، أو بلاش وهو رايح للمسجد، حددوا موعد الملكة يوم الجمعة الصباح، قالوا يوم الجمعة يوم مبارك وفيه ساعة إجابة، خلينا إن شاء الله نتواعد، لأن الحنابلة يقولوا يسن العقد يوم الجمعة مساء بعد العصر. قال لي خلاص بعد العصر موعدنا. المشكلة قالوا لا، بعد العصر رحلة الطيران وعندنا سفر ومدري إيش، ما في إلا نسوي عقد النكاح الملكة يوم الجمعة الصباح. خلاص خليها فطور. وجاء المأذون وجاء الولي وجاء الرجل وجالسين وأخبار وكذا، ويلا والمأذون تأخر، المأذون أبو الحرمة تأخر. المهم لما وصلوا واجتمعوا قدها الساعة 12 ونص، يلا هات بطاقتك هات كذا، الله أكبر، وأذن المؤذن الأذان الثاني. أذان الثاني لا، خلاص الناس الجمعة. قال يلا يلا بسرعة خلينا نكمل عشان نرحق صلاة الجمعة. فقال الولي زوجتك ابنتي، وقال الخاطب قبلت الزواج، وتمت الملكة بعد أذان الجمعة الثاني. السؤال، هل هذا النكاح نكاح صحيح ولا نكاح فاسد؟ قال لك ويصح النكاح وسائر العقود. النكاح صحيح، ما في مشكلة، مو ما في مشكلة بمعنى أنه فعلهم كويس، لا، بمعنى أنه لا يحكم عليه بالفساد، النكاح صحيح لترتب عليه جميع الأحكام، ولا نحتاج نفرق بينهم، ولا نحتاج بعد الصلاة نعيد عقد نكاح ثاني. لكن هل هذا اللي سووه شيء مطلوب وصحيح؟ نقول لا، هذا ليس أمرا حسنا، بل كان ينبغي لهم إيش؟ أن يتجنبوا هذا الوقت، لأن هذا الوقت مطلوب منهم إيش؟ يروحوا يصلوا. ماشي؟ إذن هذا النكاح. قال لك وسائر العقود، سائر العقود كعقد الإجارة، ولنمثل عليه بمثال. مثلا نقول رجل ها وصل إلى البلد، وصل إلى البلد وباقي على أذان الجمعة، خلاص ها بيأذن ما بيأذن كذا، أخذ له شقة مفروشة هذا ودفع الإيجار، تم التعاقد، حصل الشقة المفروشة بكم تأجرني؟ قال أجرك كذا. قال خلاص تمم، حصل استئجار الشقة المفروشة بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة. هل نقول عقد الإجارة هذا عقد باطل؟ نقول لا، عقد صحيح، لأن المؤلف رحمه الله قال لنا ويصح نكاح وسائر العقود. إذن الحكم مختص بالبيع، لأنه هو الذي نهى الله عز وجل عنه، وذروا البيع. وغيره من العقود لا يقاس عليه، غيره من العقود لا يقاس عليه، فإذا قست عليه نقدح بقادح الفرق، نقول في فرق بينه. أولا أنها أقل، لا تحصل كثيرا بحيث تؤدي إلى شغل الناس عن الجمعة على وجه العموم، تمام. طيب، هذا بالنسبة لإيش؟ للعقد بعد نداء الجمعة الثاني. من البيوع المحرمة أيضا المنهي عنها البيوع التي تؤدي إلى محظور بيع. تقول لي يا أخي بيع وشراء والله عز وجل أحل البيع، نقول لك نعم، الله عز وجل أحل البيع، ولكن إذا أدى هذا البيع إلى محظور، إذا أدى هذا البيع إلى محظور، هو صحيح أنه شيء حلال في الأصل، ولكن قد يؤدي إلى إيش؟ البيع في الأصل شيء حلال، ولكنه قد يؤدي إلى شيء ممنوع ومحظور. فنقول الوسائل لها أحكام إيش؟ لها أحكام المقاصد. مثل عليه المؤلف بعدة أمثلة. المثال الأول: بيع ما يستعمل فيه حرام كبيع العصير لمتخذه خمرا. من يتخذ من يبيع العصير لمن يتخذه خمرا، كيف يعني؟ قال لك: والله جاني أنا ما فاتح محل عصيرات، أبيع عصير عنب، عصير برتقال، أشياء حلال يا أخي، ما هي حرام. طيب كويس، أشياء حلال الله يبارك له. لكن جاءك يوم من الأيام والعياذ بالله رجل صاحب خمارة، نعوذ بالله، تمام، الحمد لله نحن في نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا في هذا البلاد، في هذه البلاد، تمام، بمنع الحمد لله رب العالمين مثل هذه المنكرات، ونسأل الله باسمه الأعظم أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يديم علينا نعمة الاستقامة والهداية، وأن يثبتنا وإياكم على الخير، تمام. لكن في ناس في بلدان أخرى يعانون من مثل هذه المسائل، يقول لك: يا أخي أنا فاتح محل عصيرات، تمام، وبعدين إيش جاني واحد يقول: أنا أبغى أشتري منك كميات كذا وكذا من العصير. وهذا الرجل اللي جايني هو صاحب خمارة، أنا متأكد 100% أنه يشتري هذا العصير ليصنع منه الخمور، أو يشتري هذا العنب ليصنع منه الخمر. طيب بيع العصير حلال، بيع العنب حلال، ولكنه الآن يؤدي إلى حرام، فما الحكم فيه؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح، شوف هنا هذه الكلام هنا، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على مكاتبته، ولا أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. خلينا في المسألة الأولى اللي هي إيش؟ بيع العصير لمن يتخذه خمرا. العصير بيع حلال، ولكنه وسيلة إلى أمر حرام فيكون حراما. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وكما قال في المراقي، ايش قال؟ قال: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. طيب، إذن هذا الأمر الأول: بيع العصير لمن يتخذه خمرا. المثال الثاني، هذا هو، شوف: بيع العصير لمن يتخذ خمر، اللهم عافنا وأجرنا، وبيع العنب لمن يتخذه خمر، اللهم عافنا وأجرنا، واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا تجعلنا من المتعاونين على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثاني: بيع السلاح في الفتنة، هذا رقم اثنين، ها؟ بيع السلاح في الفتنة يصير في البلد، بعض بلدان المسلمين، اللهم أجرنا وعافنا، يصير فتن وقتال بين المسلمين أنفسهم، تمام، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل. يجي واحد يقولنا إيش؟ يقول لك: أفضل تجارة الآن تكسب وتربح تجارة الأسلحة، يتاجر في الأسلحة على حساب دماء المسلمين، يتربح هو ويكون ثروة على حساب دماء المسلمين، وإشعال الفتنة وإيقاد نار الفتن والعداوة بين المسلمين. نقول هذا يقول: يا أخي أنا أبيع سلاح، أنا مالي شغل إيش يسوون فيه. نقول: بل أنت شريك لهم في الإثم، ولذلك لا يصح بيع إيش؟ السلاح في الفتنة. وهذا المسلم الإنسان المسلم يعلم أن الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، وأن غمسة واحدة في نار جهنم لا تعوضها أملاك الدنيا كلها، ما يعوض غمسة في نار جهنم تنسي كل النعيم الذي تذوقه في هذه الدنيا. فالواحد يتقي الله عز وجل في ربحه، يتقي الله سبحانه وتعالى في الريال اللي يدخل عليه، ولا يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل عشان يقول: والله بغتني وبزود دخلي. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، وموضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وكونك تترك ريال لأنه في حرام، تمام، هذه منزلة عظيمة عند الله عز وجل. حتى قال الشيخ محمد مولود يقول: وترك درهم لكونه حظر أفضل من تصدقات وعمر. إذن الإنسان المسلم يتقي الله، فلا يبيع السلاح في الفتنة، ولا يبيع عصير لمن يتخذ خمرة تقول والله حلال، نقول أدى إلى الحرام، إذن هو حرام. كذلك من البيوع المؤدية إلى المحظور بيع العبد المسلم للكافر، هذا رقم 3، ولا عبد مسلم لكافر. لكن نبغى ننبه إلى قضية، في عندنا مسألة ربما تمر عليكم إن شاء الله، وهو أن الإنسان إذا باع عبدا لشخص قريب له قرابة محرمية، كما لو باع أخا لأخيه، تمام، أو أخا لأخته، أو ولدا لوالده، أو ولدا لجده، أو جدا لحفيده، هذه كلها قرابات فيها محرمية، أو عما لابن أخيه، هذه كلها قرابة محرمية. بمعنى إيش محرمية؟ يعني لو كان واحد منهم ذكر والآخر أنثى لثبتت بينهم المحرمية. أي بيع شخص بينه وبين الآخر قرابة محرمية، يعني أنك تبيع عبد لشخص بينه وبينه قرابة محرمية، مجرد ما يشتريه هذا العبد يعتق عليه على طول، يصير حر، يصير إيش؟ حر. طيب لو بعنا عبد مسلم لشخص كافر بينه وبينه قرابة محرمية، هل سيؤدي هذا إلى إذلال المسلم ولا سيؤدي إلى عتقه؟ سيؤدي إلى عتقه، إذن لا مانع، خير وبركة. ولهذا قال: العبد المسلم للكافر إن لم يعتق عليه ابتداء لا يصح البيع. طيب أما إذا عتق عليه، ولهذا قال هنا: ولا عبد مسلم للكافر إذا لم يعتق عليه. أما إذا عتق عليه أبدا ما في مشكلة، تبيع العبد المسلم للكافر عشان يعتق، الحمد لله رب العالمين، خير. لكن إذا لم يعتق عليه فإنه لا يجوز بيعه. طيب إذا لم يعتق عليه لا يجوز بيعه، لكن انتبه هنا سؤال، هذا الكلام في ابتداء البيع فلا يصح البيع. يعني أنا أجي أبيع عبد مسلم لشخص كافر ما يعتق عليه، هذا ابتداء البيع لا يصح. لكن السؤال الآن، لو فرضنا أنه عبد كافر عند شخص كافر، ما في محظور هنا، صح؟ طيب لو أسلم هذا العبد الكافر، وقعنا في نفس المشكلة اللي قلنا أنه يكون المسلم دليلا مملوكا لكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقعنا في نفس المشكلة، فما الحل؟ قال: إذا أسلم في يده، إذا أسلم العبد كان كافر وأسلم، في يد من؟ في يده، يد من؟ الكافر، أجبر الكافر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. يعني إيش؟ نقول لما أسلم هذا الكافر، هذا العبد الكافر أسلم، طيب السيد حقه مسلم ولا كافر؟ قال لك: لا، السيد حقه كافر. معناها وقعنا في نفس المشكلة، صار الآن عندنا عبد مسلم ذليل بين يدي سيد كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إيش الحل؟ نقول: يجبر هذا الكافر، نقول بيع هذا العبد، يجبر على إزالة ملكه. ليش المؤلف قال على إزالة ملكه ما قال على بيعه؟ لأنه ممكن يزيل ملكه بالعتق، يقول خلاص بعتقه الحمد لله خير، أو يقول بأعطي هدية لشخص مسلم، برضو ممكن، تمام. فهذه كلها صور من إزالة الملك، المهم أنه ما يبقى عندنا عبد مسلم مملوك لشخص كافر. طيب قال السيد، قال: آه، أنت تبغوني الآن أعتقه؟ ماني معتقه. نقول خلاص ما تبغى تعتقه، بيعوا المسلم ما في مشكلة. قال: لا، ولا أبغى أبيعه، أبغى أكاتبه. يعني إيش أكاتبه؟ الكتابة تؤدي إلى العتق لكن بعد في المستقبل. يعني إيش الكتابة؟ باختصار إنه هذا السيد يبيع هذا العبد، يبيعه لنفسه، يقول له: شوف أنا ببيعك لنفسك. كيف تبيعني لنفسك؟ قال: تروح أنت الآن، خلاص تروح، الله يسهل لك، تترزق الله، وكل شهر تدفع لي قسط، أو كل سنة تدفع لي قسط مقداره كذا وكذا إلين تتمم الأقساط، تصير حر. طيب قبل ما يكمل الأقساط بيبقى عبد؟ إيوه بيبقى عبد. لا ما ينفع، لا بد أن يزيله من ملكه حالا، أما يقعد نستنى بعد سنة ولا سنتين لا ما ينفع، ولهذا يجبر على إزالة ملكه. شوفوا اللي قدامكم، إذا استدام ملكه يعني إيش، هل يجوز للكافر أنه يستديم الملك على عبد بعد إسلامه؟ العبد أسلم، هل الكافر ممكن يستمر يملكه؟ قال لك لا، يجبر على إزالة الملك. وإزالة الملك إما إزالة فورية وهذه هي المطلوبة، بيع، عتق، أو إزالة، ها؟ أو إزالة إيش؟ بالمكاتبة. المكاتبة ما هي إزالة فورية، معناته لسه في المستقبل يقعد يسدد أقساط، فهذه لا تكفي. واضح يا شباب؟ طيب هذه بالنسبة لصور من البيوع المؤدية إلى محظور، إنك تبيع ما يستعمل في الحرام كالعصير لمتخذي خمرة أو السلاح في الفتنة، أو تبيع العبد المسلم لشخص كافر إذا لم يعتق عليه. وأما إذا أسلم الكافر، أسلم العبد الكافر وسيده كافر، يعني صار الآن أسلم، صار العبد مسلما والسيد كافرا، فإن هذا السيد نقول له لازم تزيل ملكيتك من هذا العبد. طيب قال بسوي له مكاتبة في المستقبل، لا يصلح ذلك، لأن المكاتبة ليست إزالة فورية للملك، وهذا معنى قول المؤلف ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. وطبعا قدامكم هنا مكتوب ملكه، براحتك تقول ملكه أو ملكه، بس ملكه أحسن، وممكن ملكه لأنه معناه سلطانه وقهره عليه، ما في مشكلة. ولا يصح، إذا نعيد العبارة، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. مرة ثالثة، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. خلاص يا شباب، نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى تتعلق بالبيوع المنهي عنها. بالمناسبة هذه المسألة لها علاقة بتفريق الصفقة، وفي بعض صورها بيوع منهي عنها، ولذلك صاحب منتهى الإرادات، هذا منتهى الإرادات كتاب معتمد في المذهب الحنبلي، يعني كتاب دسم وثقيل ومعتمد، جاب هذه المسألة في آخر مسائل تفريق الصفقة. تذكرون تفريق الصفقة ولا نسيتوا؟ إن شاء الله أنكم تذكرون تفريق الصفقة اللي آخر الدرس الماضي قلنا عنه. المؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكرها في البيوع المنهي عنها. ما وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها؟ وجه ذكرها في البيوع المنهي عنها أن بعض صور جمع العقدين بثمن واحد صور ممنوعة وصور غير صحيحة، هذا المقصود. ما هي الصور؟ خلنا نقرأ كلام المؤلف أولا ثم نشرح العبارة. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما، يقسط العوض عليهما، هذه اللي خلت صاحب المنتهى إيش يحط في تفريق الصفقة بعد تفريق الصفقة. نعيد المسألة، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما، إيش معنى هذه العبارة؟ شوف يا أخي، خليك الآن عبارة المؤلف شوية فيها قدر من الغموض والإشكال، فركز معايا في الشرح بعدين نرجع لعبارة المؤلف. إذا جمعت عقدين بثمن واحد، فإما أن يؤدي ذلك لمحظور في أحد العقدين فيبطل ما فيه المحظور ويصح الآخر بقسطه، أو أن يؤدي لمحظور في العقدين فيبطلان كلاهما، أو أن لا يؤدي إلى محظور فيصحان. خلينا نبدأ بما لا يؤدي إلى المحظور ونمثل له. إذا جيت أنت وبعت مثلا جوالك، عارض جوالك على البيع، تمام، بكم يا حسن؟ قال بألف ريال. قلت شوف أنا الحقيقة أنا أحتاج الجوال أستفيد منه وباخذه معانا جاي للمدينة مثلا كم يوم، والجوال هذا بشتري منك، ولكني أبغى منك شيء ثاني، ابغاك تاجرني سيارتك ليومين بس، لان بجلس في المدينه يومين بعد برجع مثلا لجده ولا كذا. قلت لي طيب ما عندي مانع. قلت اسمع، بعطيك انا 1000 ها و100 ريال، 1000 و100 ريال، وهذه ال 1100 ريال حقت بيع الجوال واجاره السياره، ما وزعنا الثمن عليها، ما وزعنا الثمن عليها زي ما قلنا تذكرون في التفريق الصقع، يعني فاتوره كلها اجماليه 1100، كم منها حق الجوال وكم منها حق السياره ايجارها يومين، ما اتفقنا ولا فصلنا الكلام. البيع صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، ما في، ما يؤدي الى محظور، ما في مشكله كونك تشتري جوال وتاجر سياره، هذا ما في اي مشكله، فلا يؤدي الى محظور. اذا البيع صحيح، سواء عقد البيع صحيح وعقد الاجاره ايضا صحيح. باقي عندنا سؤال، وهو كم قيمة الجوال وكم أجرة السيارة؟ الجوال من 1100 هذه له كم ريال، والسيارة لها من 1100 كم ريال؟ هنا نحتاج نقوم. واحد من الشباب يقول إيش؟ يقول النص لبيع الجوال والنص لإجارة السيارة. أبى أسألك شيخ، لو كان هذا الجوال آيفون آخر إصدار، وأما السيارة فهي سيارة أكسنت موديل 2000، هل راح تقول النص لإجارة أكسنت يومين والنص الثاني لآيفون آخر إصدار؟ لا، ما راح تقول النص. إذا أنت ما يصح أنك تقول النص كذا، لابد أنك تنظر في إيش، في قيمة هذا الجوال وفي قيمة أجرة هذه السيارة، وبعدين توزع بالنسبة المئوية، زي لما قلنا، مثل ما قلنا في إيش، زي ما قلنا في إيش، في تفريق الصفقة إذا تذكرون. حلو، فنفترض الآن قلنا وقع ب1100، طيب تعال نشوف الجوال بكم. قال أهل السوق والله هذا الجوال لو انباع، ينباع الجوال ب نفترض 2000 ريال، هذا الجوال قال أهل الخبرة هذا ينباع ب2000 ريال في السوق. طيب تعالوا ورونا السيارة هذه يا أهل الخبرة، السيارة هذه تتأجر يومين بكم؟ قالوا والله تتأجر يومين ب200 ريال. مثل عليه، يلا نكتب لكم عشان يتضح. إذا عندنا الأجرة المتفق عليها بيني وبينك كم؟ 1100 ريال. هذه 1100 ريال، وعذرونا على الخط، هذا اللي اتفقنا عليه. مقابل ايش؟ مقابل شراء جوال زائد استئجار سيارة اكسنت لمدة يومين. طيب بكم الجوال يا اهل الخبرة؟ قالوا الجوال هذا عشان تشتري زيه من السوق يبغى لك 2000 ريال، بس ترى الرجال شكله مراعيك، 2000 ريال من جوال. طيب يا أهل الخبرة بكم لو بستأجر أكسنت مثل هالسيارة يومين؟ قالوا هذه تتأجر اليوم ب100، يعني يومين ب200. طيب لو جينا الآن نقسم هذا العقد الألف ومية، الرجال مسوي لي خصم، مسوي لي خصم كم؟ مسوي لي خصم كم؟ ها شباب، الرجال هذا مسوي لي خصم كم بالمية؟ وين رحتم يا شباب؟ مسوي لي خصم، هل من أحد موجود ولا رحتوا يا شباب؟ اسمعوني معاك، طيب جاوبني كم؟ كم سوى لي خصم هذا الرجال؟ سوالي خصم 50% يا شيخ، سوالي خصم ها 50%. كيف 50%؟ ليش سوالي خصم 50% يا شيخ؟ ليش سوالي 50%؟ لأنه الإجمالي هنا عند في سعر السوق 2200، الإجمالي في سعر السوق 2200 صح ولا لا؟ والإجمالي عنده هنا 1100، يعني مسوي لي خصم 50% يا شباب. طيب إذا الجوال كم حقه بالنسبة لهذا العقد؟ الجوال كم حقه في هذا العقد؟ الجوال حقه في هذا العقد 1000 ريال، حلو. والسيارة إيجارها يومين حقه كم؟ حقه 100 ريال. طبعا واحد يقول ليش فائدة السالفة هذه؟ ليش الفلسفة يعني؟ ليش الفلسفة وتقول لي سعر الجوال كذا وسعر السيارة كذا؟ خلاص هو السعر كله 1100. أنا أقول لك ليش الفلسفة. افترضنا أني بعد ما تم العقد ومشيت على السيارة يومين ورجعت له السيارة، وبعدين تبين أنه هذا الجوال فيه عيب، هذا الجوال طلع جوال خربان، أنا ما انتبهت للخراب اللي فيه إلا بعد يومين، قد أخذت خلاص 100 ريال راح تثبت علي، 100 ريال راح تثبت لي خلاص السيارة استأجرتها وانتهى الموضوع. الآن لما أرجع له الجوال راح يرجع لي من 1100 كم؟ لما رجع له الجوال لأنه خربان، قلت خلاص رجع لي فلوس يا أخي حقت الجوال، كم راح يرجع لي لما أرجع له الجوال وأقول له جيب فلوس الجوال لأن الجوال خربان، كم يرجع لي من 1100؟ هل يرجع لي 2000 عشان نقول والله قيمة السواق قيمة الجوال في السوق 2000؟ لا، إنما راح يرجع لي كم؟ 1000 ريال. هذه المسألة هي معنى كلام المؤلف لما قال ويقسط العوض عليهما، ها ويقسط العوض عليهما عشان لما نحتاج نفسخ بعض العقد بسبب عيب مثلا في الجوال نقسط العوض عليهما بهذه الطريقة. إذن عرفنا الآن أن جمع عقدين بثمن واحد زي 1100 هنا ما دام هذا الجمع لا يؤدي إلى مشكلة ولا يؤدي إلى محظور فهذا الجمع صحيح. طيب كيف نعرف كل واحد من العقدين هذا كم حقه؟ بكما قال المؤلف يقسط العوض عليهما، نحسب القيمة ونقسط زي ما قلنا الآن في هذا المثال. يجي صورة أخرى من جمع عقدين، إذا كان هذا الجمع يؤدي إلى محظور، يؤدي إلى محظور في واحد من العقدين فقط، إذن سنبطل العقد الذي فيه المحظور ونصحح العقد الآخر، يبطل ما فيه المحظور ويصح الآخر. طيب يصح الآخر بكم؟ برضو بنفس الطريقة ويقسط العوض عليه. وهذا هو المثال الذي ذكره المؤلف هنا في الجمع بين البيع والكتاب. شوف يا شيخ، وإن جمع بين بيع وكتابة، هذه المسألة جمع بين بيع وكتابة. ما معنى بيع وكتابة يا شيخ؟ الكتابة هنا ما هي الكتابة بالقلم والورقة، الكتابة هي هنا عقد من العقود، عقد من العقود اسمه عقد الكتابة أو عقد المكاتبة. إيش هو عقد المكاتبة؟ عقد المكاتبة إنه سيد عنده عبد، يقول السيد لعبده ها اذهب أنا أسمح يعني أبيعك لنفسك، أنا أكاتبك، تدفع أقساط تمام كل شهر تدفع لي 2000 ريال، إذا استمريت على هذا لمدة 40 شهر وتممتها خلاص تصير حر، خلاص تصير حر وتعتق بهذا. هذا هو عقد المكاتبة. الذي يهمنا هنا أن نفهم أن العبد ها العبد لا يصح تصرفه، هذا اللي يهمنا أن نفهم، العبد لا يصح تصرفه. بينما المكاتب يعني العبد بعد مكاتبته المكاتب يصير جائز التصرف، يصح تصرفه، يقدر يبيع ويقدر يشتري. طيب إذا نقول الآن اللي يهمنا الآن نفهم عشان نفهم هذه المسألة، وهي مسألة بالنسبة لكم يعني فقط لتوضيح كلام المؤلف، لو جيت لهذا العبد وبعت له شيء يصح البيع ولا لا؟ نقول لا يصح البيع. العبد لو جيت وبعت له شيء ها لا يصح البائع للعبد. المكاتب لو جيت وبعت له شيء، ها المكاتب لو جيت وبعت له شيء يصح ها للمكاتب. لماذا يصح للمكاتب؟ لأنه هو لازم يروح يبيع ويشتري عشان يسدد الأقساط. طيب لو أنني أتيت هنا، ها لاحظوا، لو أنني أتيت إلى هذا العبد وقلت له شوف يا أيها الغالي أبيع لك السيارة ب10,000، خلاص، وفي نفس الوقت بلاش أبيعك السيارة عفوا، أنا أبغى منك 10,000 ريال أقساط لمدة سنتين، تقسط لي إياها 10,000 ريال. قال لي مقابل إيش أقسط لك 10,000؟ قلت له مقابل شيئين، أقساط مقابل الكتابة وأيضا مقابل بيعك السيارة، بعطيك السيارة بيع. إذا جمعنا عقدين، عقد المكاتبة وعقد بيع السيارة بثمن واحد، كله الإجمالي كم؟ 10,000 ريال. قال لك يصح إيش؟ ها؟ يبطل عقد الكتابة، يبطل عقد البيع ويصح عقد الكتابة. ليش يبطل عقد البيع؟ لأني الآن بعته قبل ما أكاتبه، أنا قاعد أبيع لعبد الآن في هذه اللحظة، ماني قاعد أبيع لمكاتب. وشرط البيع أن يكون لجائز التصرف، والعبد ما هو جائز التصرف، والشرط لازم يكون موجود قبل وجود البيع، خلاص. فلا يصح حينئذ بيع السيارة له، ولكن يصح عقد الكتابة، لأنه العبد يصح أني أكاتبه. طيب السؤال، كم قيمة عقد الكتابة من 10,000؟ نفس القضية، راح نشوف قيمة السيارة مع قيمة عقد المكاتبة في ثمن المثل، ونقسط عليه، يصير نقول والله الكتابة راح تاخذ تصير ب5,000. فهمتوا؟ الحمد لله. ما فهمتوا؟ هذه المسألة بالنسبة لكم هي من نوافل العلم لا من فرضه. إذا كان جمع عقدين بثمن واحد يؤدي لمحظور في العقدين جميعا، فإنهما يبطلان. وهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلته هنا، فلعله يأتي له بعض الأمثلة. طيب نقرأ كلام المؤلف. قال وإن جمع بين بيع وكتابة، هذه المسألة اللي هي جمع عقدين بثمن واحد يؤدي إلى محظور في أحد العقدين، لأنه البيع للعبد قبل كتابته بيع باطل، بينما مكاتبة العبد عقد صحيح، تمام. ولهذا قال في هذه المسألة صح في غير الكتابة، يعني صح البيع، وإن جمع بين بيع وكتابة صح البيع في غير مسألة المكاتبة. العبارة فيها مشكلة بس هذا معناها. الصورة الثانية، قال وإن جمع بين بيع وصرف صح، يصح الجمع بين البيع والصرف. إيش معنى جمع بين بيع وصرف يا شيخ؟ معناها كالآتي، أني أنا أجيك وأقول لك أنا عندي ساعة وعندي 100 ريال، أنت جاي للمدينة مثلا، رجل من الحجاج مثلا جاي من المدينة من بلده، ولنفترض أنه جاي مثلا من مصر معاه جنيهات مصرية، ونزل السوق وأنا قاعد أبيع في السوق، قال لي يا عم أنا عايز 100 ريال مصري، 100 ريال سعودي، وعايز إيش جوال موبايل. قلت له أبشر أعطيك 100 ريال سعودي، خلاص، وأعطيك جوال، بس تعطيني مقابل هذا إيش 1,000 جنيه مصري. لاحظ الآن اللي حصل إيش، عندنا عقد بيع للجوال وعقد صرف بين الجنيهات المصرية والريال السعودي، جمعت بينهم في عقد واحد، هل هذا يؤدي إلى محظور؟ الجواب لا يؤدي إلى محظور، لأنه العملية عملية بيع وصرف ولا فيها أي مشكلة، لكن طبعا الصرف لازم يكون يدا بيد، فما تأخر القبض حتى ما نقع في المحظور، ما تأخر القبض، أعطاني 1,000 جنيه مصري على طول، واستلم الجوال واستلم إيش الريالات السعودية وما شاء. في مشكلة هنا؟ قال لك ما في مشكلة، ولهذا قال وإن جمع بين بيع وصرف صح الجمع بين البيع والصرف، فيصح البيع ويصح الصرف. واما في المكاتبه قال في غير المكاتبه، لانه في مساله المكاتبه البيع باطل، لانه قاعد يبيع ايش؟ لعبد قبل مكاتبته. طيب لما بعنا وصرفنا، اعطاني 1000 جنيه مصري واعطيته ايش؟ 100 ريال سعودي وجهاز جوال. بعدين راح للفندق وحصل الجوال خربان، قال لي تعال يا عم الجوال او الموبايل خربان، رجع لي فلوس الموبايل. كم راح ارجع له من الالف ريال؟ قال لي راح يقسط العوض عليه. فاحنا بنشوف مثلا سعر الصرف بين الريال والجنيه كم، وهذا الجوال قيمته كم، ونسوي نفس العملية السابقة، نعطي نسبة مئوية لكل واحد منهم. وفرضنا مثلا انه طلع صرف المئة ريال يبغى له مثلا 450 جنيه مثلا، انا ماني عارف سعر الصرف، افترضنا يبغى له 450 جنيه والجوال يقابله، اذا هذا يقابله مثلا 45%، الجوال يقابل 55%، فحينئذ ارجع له 550 ريال. هذا مثال للتوضيح. ويقسط العوض عليهما. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مساله عقد المسلم على عقد اخيه. بيع المسلم على ايش؟ على بيع اخيه، وهذه واضحه. قال: ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعه ب10 انا اعطيك مثلها ب9، وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعه ب9 عندي فيها 10 ليفسخها ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن باع سلعه كان يقول لمن اشترى سلعه ب9 لكن يقول لمن اشترى سلعه ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 ليفسخها ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. قال لك عقد المسلم على بيع على عقد أخيه عندنا صورتين، البيع والشراء. صورة البيع ايش هي؟ قال لك المؤلف: انت شفت شخص اشترى بضاعه ب10، قلت له انا اعطيك مثلها ب9، افسخ مع الاول وتعال اشتري مني ب9، هذا بيعه على بيع، وهذا لا يجوز. شراءه على شرائه العكس، تمام؟ كان يقول لمن باع سلعه ب9، الرجال باع لصاحبك لاخيك المسلم باع له الكرتون ب9 ريال، فتقول له عندي فيها 10 افسخ معه واعطني الكرتون انا اعطيك 10. خلاص، هذه صوره البيع وصوره الشراء. الحكم التكليفي قال لك حرام، هذا العملية حرام، يأثم الإنسان المسلم إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه، تمام. الحكم الوضعي، يعني إيش الحكم الوضعي؟ يعني هل العقد هذا بيعه على بيع أخيه صحيح ولا فاسد؟ قال لك ويبطل العقد فيهما، يعني حتى هذا البيع بيع باطل، ما تتملك به أصلا، كأنك ما بعت ولا تتملك السلعة إذا بعت على بيع أخيه. لا يتملك السلعة إذا باع على بيع أخيه، ولا تتملك إذا اشتريت على شراء أخيك، العقد فاسد كأنه ما حصل عقد. هذا معنى الحكم الوضعي. طيب محل هذه المسألة إيش هو؟ لاحظ المؤلف قال ليفسخ ويعقد معه، قوله ليفسخ ويعقد معه، يعني هذا التحريم يتجه في أي حالة؟ هذا التحريم يتجه في حالة إنه هذا البائع عنده حق الفسخ، يتجه فيما لو كان هذا البائع عنده حق الفسخ. حق الفسخ يثبت متى؟ إما بخيار المجلس أو بخيار الشرط، ففي مدة الخيار، يعني في أثناء المجلس أنت تقدر تفسخ، لأن الحياة معنا في أنواع الخيار خيار المجلس، لو أنك ما زلت في مجلس عقدك تقدر تفسخ. أو في مدة خيار الشرط، بمعنى أنه قلت والله اشترط الخيار 3 أيام، فجاء هذا الرجل وقال لك رجع له البضاعة خلال 3 أيام. أما إذا حصل هذا بعد انتهاء مدة الخيار اصلا هو ما يقدر يفسخ الا برضا الطرف الاخر، وما دام الطرف الاخر راضي وهذا العقد في الاصل هو سبب منعه، لان فيه نوعا من الاضرار باخيك المسلم او ادخال الشحناء عليه، فما دام هو راضي فاننا لا نبطل البيع، نقول لا خلاص البيع صحيح، تمام، لا نبطل البيع بل نقول ان البيع صحيح لانه هو الذي رضي بالفسخ. واضح؟ هذا ما يتعلق ببيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. ولعلنا نقتصر على هذا المقدار، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم نكمل بقية المسائل إن شاء الله تعالى، لأنه أخشى أنه إذا بدأنا في المسألة الثانية لا نعطيها حقها، فنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.